إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم به ونساءنا ونساءكم في ديننا، وأن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يؤننا وإياكم على العمل الصالح، آمين اللهم آمين. أقول وبالله تعالى التوفيق، وكشيء عارض داخل على الدرس لمناسبة المقام والحال، أتناول إن شاء الله تعالى شيئا مما يتعلق بالأضحية، وكذا تعلق الأضحية بالنساء. فأقول وبالله تعالى التوفيق، ولأننا على مشارف شهر كريم مبارك، وهو شهر ذي الحجة، وفيه الأضاحي وفيه الدماء تهراق، فينبغي أن نذكر بشيء من تلك الأحكام، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذ للنساء نصيب في ذلك أيضا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. والبدن أي التي هي الإبل، ومن العلماء من ضم إليها البقر، لكن هناك حديث يفصل، ألا وهو حديث صلاة الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ففي تفريق بين البدنة والبقرة، وأحيانا تطلق البدنة ويدخل فيها البقرة. قال تعالى في كتابه الكريم: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والبدن الإبل التي يضحى بها، وكذا التي تساق كهدي إلى بيت الله الحرام، كدماء تهراق للتمتع في الحج أو للقران، أو كدماء تهراق هنالك لمن نذر نذرا، أو لمن عليه شيء من الدماء، أو من عليه شيء من النذور كذلك. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وشعائر الله المراد بها أعمال الدين وأعلامه الظاهرة، فكل ما كان ظاهرا من أمر الدين يدخل في شعائر الله عز وجل. ففي قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، رد على من يقولون إننا نترك الأضاحية ونرسل بالأموال إلى بلاد كذا وبلاد كذا. فأقول: أخطأتم فيما ذكرتم، فإنكم تهدمون بذلك شعيرة من شعائر الله عز وجل، شعيرة تهدم بهذا الكلام. الذين يقولون لا نضحي ولا نفعل العقائق ولا غير ذلك، يهدمون بذلك شعيرة من شعائر الإسلام، هم يشعرون أو لا يشعرون. وهذا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ثم أتبع ذلك بقوله: لكم فيها خير. فلنا في إقامة شعائر الله التي منها الصلاة ومنها الذبح والنحر، لنا فيها خير. وكذلك قال ربنا في كتابه الكريم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فسنة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت في كتاب الله عز وجل قبل ذلك، وسنها أيضا الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وسنت في زمانه كذلك، لجديرة بأن تتبع ولجديرة بأن تفعل، فلا يتردد أحد. وسع الله عليه عن التضحية، وقد قال تعالى في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر، ثم أتبع ذلك بقوله: فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. وفي الآية الكريمة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك الذبح أو النحر، والذي منه الأضاحي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، وضحى الصحابة من بعده، فصارت سنة متبعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والتضحية تكون عن الرجل وعن أهل بيته وعن الرجال وعن النساء. كانت عائشة رضي الله تعالى في خيمتها فأدخل عليها لحم فسألت هي وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا اللحم؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نسائه بالبقر. فالأضحية عن الرجل وأهل بيته جائزة مستساغة. ومعلوم أن البقرة تجزئ عن سبعة أبيات، وكذلك الناقة تجزئ عن سبعة أبيات، بهذا جاءت الأخبار الثوابت. كنا نشترك في البقرة سبعة وفي البدنة سبعة، جاءت رواية أخرى في البدنة كنا نشترك في البدنة عشرة، لكنها رواية مرجوحة. والصواب والذي عليه جماهير العلماء أن البقرة تجزئ عن سبعة أبيات، وأن الجمل أو الناقة كذلك يجزئ وتجزئ عن سبعة أبيات، هذا عند جماهير أهل العلم. هذا ويجوز التشريك في الأضحية، بمعنى يجوز لشخص أن يشترك بسبعها كأضحية، ولآخر أن يشترك بسبعها كعقيقة عن بنت، أو بسبعها كعقيقة عن ولد، ولثالث أن يشترك بجزء للأكل أو للشرب. كل ذلك جائز عند جماهير العلماء باستثناء فريق من الأحناف رأوا رأيا آخر، ورأي الجمهور أسد وأصوب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فعليه البقرة تجزئ عن سبعة أبيات عن كل رجل وأهل بيته، سبع سبع بقرة أو سبع جمل أو سبع ناقة أو سبع ثور على السواء. وتجوز أيضا بكبش، الكبش عن الرجل وأهل بيته، وكذلك بنعجة، وكذلك بعنز، وكذلك بجدي. فتجوز التضحية بالإناث كما يجوز أو كما تجوز التضحية بالذكور، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ومن شرائط الأضحية أو من الأمور اللازمة في الأضحية على الأصح أن تكون مسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة. والمسنة هي الثني من كل شيء، والثني من المسنة هي الثني من كل شيء. الثني من الإبل ما بلغ 5 سنوات فصاعدا، الثني من البقر ما بلغ 2 سنين فصاعدا، الثني من الغنم ما بلغ 6 أشهر فصاعدا، الثني من المعز ما بلغ 1 سنة فصاعدا. هذا على وجه التقريب. وإلا فكما يسميها أهل الاختصاص أن تكون كسرت، أي خرجت لها 2 سنتان المتقدمتان. فالأسنان المذكورة على وجه التقريب عند العلماء عند جماهيرهم لا تجوز التضحية ببقرة دون 2 سنين، ولا بجمل دون 5 سنين، ولا بجدي دون 1 سنة، ولا بخروف دون 6 أشهر. هذا وعند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء لا يجوز أو لا تقوم السمنة مقام السن. أعني إذا كانت البقرة هائلة عظيمة ولكنها لم تكسر أو لم تبلغ 2 سنين فإنها لا تجزئ في الأضحية وإن كانت عظيمة في بدنها. فهذا رأي جمهور الفقهاء أن السمنة لا تقوم مكان السن في الأضحية. وعلى المضحي أن يتقي ذوات العيوب من الأنعام التي سيضحي بها، يتقي ذوات العيوب فلا يضحي بالعوراء البين عورها، ولا بالكثيرة البين عرجها، ولا بالهزيلة ضعيفة المخ التي لا تنقي، لا يضحي بذات العيب الواضح الظاهر. الجيد الأسك كذلك منعه العلماء، وكل ذا عيب ظاهر منع العلماء منه، منع العلماء التضحية من كل ذات عيب ظاهر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وكما أسلفت فيجوز للمرأة أيضا أن تضحي إذا كان زوجها قد مات، يجوز لها أن تضحي، ويجوز لها في حضور زوجها كذلك أن تضحي عن نفسها، وزوجها أيضا يمكنه أن يضحي عنها. فإذا أراد الرجل أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بشاة أو بسبع بقرة جاز له ذلك. وأيضا يجوز المرأة أن تضحي هي الأخرى ولا مانع من ذلك. أما عن الأضحية ووجوبها فالأضحية ليست بواجبة بل مستحبة عند جمهور العلماء. أما الحديث الذي استدل به البعض على الوجوب وهو حديث من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا فليس بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بل في إسناده مقال. ولقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن أملح، وفي رواية أخرى بكبشين أقرنين أملحين، قائلا اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد، وفي رواية اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي. فيحسن بمجموع الطرق أن النبي ضحى عن من لم يضحي من أمته، فكان هذا كالصارف عن الوجوب. وقال وقد ورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان خشية أن يظن الناس أن ذلك واجب، أن تلك الأضحية واجبة. وكان أبو مسعود البدري رضي الله عنه من ذوي اليسار أي من ذوي الغنى، وكان لا يضحي حتى لا يظن ظان أنها واجبة. هذا وإذا ضحى شخص في عام من الأعوام وعجز عن التضحية في عام آخر فليس بآثم وليست بفرض عليه تلك الأضحية، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وكما تقدم فيلزم أن تكون الأضحية خالية من العيوب كما أشار إلى ذلك جماهير الفقهاء، آخذين ذلك من النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كونه نهى عن التضحية بالعوراء البين عورها والكثيرة البين عرجها والهزيلة التي لا تنقي والمريض البين مرضها كذلك، ونهى عن التضحية بضعيفة العقل كما بين العلماء ذلك من قوله التي لا تنقي، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه بعض الأمور المتعلقة بالأضحية، والتضحية تكون بعد صلاة العيد كما هو معلوم، فإن رجلا ضحى قبل صلاة العيد فقال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح مكانه أخرى، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح مكانه أخرى وقال شاتك شات لحم، والله تعالى أعلى وأعلم. ويجوز للمسافر كذلك أن يضحي في سفره، وكذلك يجوز للشخص أن يضحي بأكثر من سبع بقرة عن نفسه وأهل بيته، وكذلك يجوز للشخص أن يضحي عن زوجته، وللمرأة أن تضحي عن نفسها، والله تعالى أعلم. بل والأضحية عن الميت أيضا جائزة عند جمهور أهل العلم، الأضحية عن الميت جائزة عند جمهور أهل العلم، وهي داخلة في الصدقة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. فتدخل في الصدقات الجارية، فمن كان موسرا فليبادر بالتضحية بارك الله فيكم، وهي كما أسلفت من شعائر الله عز وجل لنا فيها خير كما قال تعالى في كتابه الكريم: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير بارك الله فيكم. هذا ولا كراهة أبدا في التضحية بالبقر، والحديث الذي أورده البعض مستدلين على كراهية ذلك ألا وهو حديث لحومها داء وسمنها شفاء وألبانها دواء يعني البقر، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقدر الثابت منه ألبانها دواء وسمنها شفاء. أما لفظة لحومها داء فلفظة منكرة ضعيفة الإسناد من ناحية، ومستغربة ومستنكرة في متنها من ناحية أخرى، فإن الخليل إبراهيم عليه السلام راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وكذلك قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه بالبقر كما أسلفت، وكذلك في هذا الصدد قال ربي جل ذكره: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وقال أيضا ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين. هذا والتضحية تكون بالأنعام الثمانية، بأحد الأنعام الثمانية. أما ما أورده البعض من قولهم مؤذن ضحى بمؤذن، ويريدون أن بلالا المؤذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بمؤذن وهو ديك، فهذا لا يثبت له سند. الأضحية إنما تكون بشيء من الأنعام الثمانية التي ذكرت في كتاب الله عز وجل. أيضا قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فحتى الأيام المعلومات التي هي العشر الأول من ذي الحجة يذكر فيها اسم الله على الأنعام، فالأنعام التي ضحى بها هي الأنعام الثمانية المذكورة. فعليه التضحية بالغزلان لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا جاء نص بإباحتها. نعم الغزلان حلال لحومها، لكن كأضحية من الأضاحي لم أقف على دليل يسوغ ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا شيء يسير عن الأضحية، تلك الشعيرة التي ينبغي أن تحيا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، تفضل.
بقولك يا شيخ.
نعم.
والله دلوقتي انا بيجي وسواس كده من ناحيه الشيطان وحش ووسوسه حاجات وحشه، وانا مش عارف اصلي وكده، وابتدى استقمت الصلاه ومضايقني جامد، وكل ما اصلي ويضايقني.
استمع مني. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد انقل لك مضمون الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
ايوه.
اولا تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ
بالله. ثانيا ترقي نفسك بصورة قل هو الله أحد والمعوذتين، تدفل في يديك وتقرأ صورة الإخلاص مع صورتي الفلق والناس، وتمسح بها رأسك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات تفعل ذلك، كلما اشتكيت تفعل ذلك. ثالثا تكثر من دعاء الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك، فإن الله الذي يكشف الضر وهو الذي يجيب المضطر، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ثالثا لا تسترسل في التفكير، لا تسترسل في التفكير، فإن النبي يعني ما تفكرش، لا تترك لنفسك العنان تسرح وتفكر فيما شئت، فإن النبي قال فليستعذ بالله ولينتهي. رابعا لا تحدث بهذه الوساوس أحدا، أو هي خمسة أشياء. أولا تتعوذ بالله من شرها، ترقي نفسك، لا تسترسل في التفكير، لا تحدث أحدا، تكثر من دعاء الله ولا تستبطي الإجابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيظهر الدعاء، فأنصحك بمواصلة الدعاء والإكثار منه، خاصة في الساعات التي يرجى فيها قبول الدعوات، منها بين الأذان والإقامة، منها الثلث الأخير من الليل، منها الساعة الأخيرة يوم الجمعة، منها وأنت ساجد، إلى غير ذلك من المواطن التي هي محل للإجابة بإذن الله. لا تستعجل الإجابة، فإن كثيرا من الناس يتصلون ويقولون فعلنا ولم يستجب، فعلنا ولم نشفى، فأقول إن الشفاء وقته مقدر فأكثر من الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يستحسر، وفي رواية ما لم يستعجل. قيل ما الاستحسار، ما الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيظهر الدعاء، فاستمر في الدعاء، فأنت تثاب كلما دعوت، كلما سألت، كلما رجوت تثاب على ذلك، وإن تأخر الشفاء فأنت في خير وأنت في عبادة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
فضلت الشيخ، لي سؤالين بعد إذن فضلتك. السؤال الأول عن سك الأضحية اللي هو تبع بنك الطعام المصري، هل ده في شرعية ولا يعني أنا ما أشتري سك الأضحية يبقى أنا كده ضحيت ولا لا؟
هذه المسألة تدخل في مسألة التوكيل في الأضحية، هل يجوز لشخص أن يوكل آخر كي يضحي عنه؟ فالتوكيل جائز التوكيل جائز، فعليه الصكوك تجوز إذا كان الوكيل أمينا. فإذا علم عن هذا البنك أو عن غيره، إذا علمت عنه الأمانة وعلم عن القائمين عنه الصلاح والصدق والفقه، جاز أن توكليهم. ولكن المستحب أن تكون التضحية عندك أنت، لأن الله قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وقال: وكلوا منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهذا يجرني إلى شيء، هو هل يشترط في الأضحية التثليث أم أنه لا يشترط التثليث؟ فلا يشترط لا التثليث ولا التنصيف. والذين قالوا باشتراط بالتثليث أو استحباب التثليث عفوا، أي ثلث للفقراء وثلث لنفسك وثلث للهدايا، استدلوا بقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قالوا: لك ثلث، للقانع ثلث، للمعتر ثلث. وقال من قال بالتنصيف حجتهم: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولكن لا يدل هذا ولا ذاك على المذكور، فليس فيه تثليث ولا تنصيف، إنما يستحب لك أن تأكلي منها. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ما عدم الوجوب، فالأكل منها ليس بواجب ولكنه مستحب. وقد ذبح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، نحر 63 بدنة بيده، وأمر عليا فنحر ما غبر، أي نحر ما تبقى وقد كان 37 بدنة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة بقطعة فوضعت في قدر فشرب من مرقها وأكل من لحمها صلى الله عليه وسلم. فسنة طيبة أن تأكلي من أضحيتك، لكن إن كنت لا تستطيعين ذلك أو إن كنت لا تحسنين التصرف للفقراء، جائز أن توكلي، ولكن الموكل لابد أن يكون فقيها حتى لا يضحي قبل وقت العيد فلا تجزئ الأضحية، لابد أن يكون فقيها حتى لا يضحي بكثيرة ولا معيبة، لابد أن يكون فقيها حتى يصرف الأطعمة في محلها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
شيخ، السلام عليكم. الله وبركاته.
نعم،
عندي سؤال بس على الحجة. والله يا عم الشيخ،
تفضل تفضل.
أنا دلوقتي في السعودية،
الحمد
وعليها
لله.
مبلغ محيط من المال كده فلس، وعليها فلوس تانية بس شهريا وبسحها كل شهر، فأنا عاوز أحج ومعيش فلوس الوقت أسد الفلوس عليها، فإيه الحكم يعني؟
الحج ليس عليك بواجب، لكن إن حججت فحجك صحيح. الحج ما دمت مدينا لا تستطيع ماليا أن تحج فلا يجب عليك الحج، لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن إن حججت فحجك صحيح. أما إن كنت تقصد استنصاحا، فإن كنت في تأمل أن ترزق، فاستغل وجودك في المملكة الأرض الطيبة وحج، وربي سبحانه وتعالى يخلف عليك. وقد قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيك. أنا في الحج وبعد الجمرة الكبرى أتحلل، أنا حفظي في مصر، فهل أتحلل قبل الفداء ولا بعد الفداء؟
عفوا،
أنا في الحج.
نعم.
بعد رمي الجمرة الكبرى.
نعم.
وحنسوي أضحية في مصر.
نعم.
فهل أتحلل قبل الأضحية ولا لازم بعد الأضحية؟
لا، الأضحية لا يلزم أن تكون قبل أو بعد. إذا كانت أضحية، فإذا صلى الناس في بلدك العيد، أنت ستوكل أو ستذبح الأضحية في منى أخي. إذا كنت ستذبح الأضحية في بلدك فتكون، أو ستوكل شخصا يذبحها لك في بلدك، فتكون بعد صلاة العيد في بلدك. أما إذا كنت ستذبحها في منى، ستذبحها في منى، فبعد أن يصلي الناس العيد اذبح أضحيتك، أنت لست بملزم بصلاة العيد مع الناس، أنك حاج، لكن خروجا من أي خلاف هي مقيدة بالصلاة، ليست مقيدة برمي الجمرة، أن الجمرة ممكن ترمى مغربا، وممكن تذبح دماء التمتع قبل رمي الجمرة، ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فلكن بما فيما يتعلق بالأضحية إذا سمعت أن الناس قد صلوا العيد فقس على حال الناس وضحي بعد صلاة العيد. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا فضيلة الشيخ مصطفى؟
الحمد لله بارك الله فيك.
والله يشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا له، بارك الله فيكم.
وأحب القائمين على قناة الرحمة وعلى رسول فضيلة الشيخ محمد حسان والأخ حبيب محمود حسان.
بارك الله فيك وأحبك الله الذي أحببتهم له.
ولو سمحت يا فضيلة الشيخ في سؤال بس.
تفضل.
بالنسبة لو في طفل محرم، طفل عمره سنتين أو سنتين إلا يعني. هل يجوز له الرمي والهدي؟
يوكل عنه.
يوكل عنه الرمي. طب ولها بالنسبة للهدي؟
إذا كان متمتعا أهدى عنه أهله، إذا لم يكن متمتعا فليس عليه هدي، إذا كان مفردا، أما إذا كان قارنا أو متمتعا فعليه هدي يقوم به أهله. بارك الله فيك.
ماشي، جزاك الله كل خير.
وإياكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
نعم تفضل.
أشهد الله أني أحبك في الله شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أنا لي عند فضيلتك رجاء بس.
الله يعيننا وإياك على أدب.
سمعنا في قناة فضائية رئيس جامعة الأزهر يتكلم في العقيدة ويقول السلفية هؤلاء مشبهة، يشبهون صفات الله سبحانه وتعالى مثل اليد والسمع والبصر، ويقولون له يد ليست كأيدينا، وهذا وهو كلام الشيخ يقول هذا خطأ والسلفية مشبهة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بغض النظر عن المسمى، عن الشخص الذي سمي فلا نحب التسمية، ولكن كإجمالي الأمر في الباب فنحن نعتقد تمام الاعتقاد ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله من غير تمثيل ولا تشبيه، فإن ربي قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما عن صفة اليد فصفة اليد ثابتة في كتاب ربي وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى في كتابه الكريم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. كيف يوجهها هؤلاء الذين ينكرون الصفات؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال صلى الله عليه وسلم وكلت يدي ربي يمين مباركة. وقال صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. تلك نصوص وغيرها نصوص ونصوص ونصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول بذلك مع اعتقادنا التام أن الله ليس كمثله شيء، فليست يده كيد خلقه. وإجمالي معتقدنا في هذا هو ما ذكر إجمالا في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفيت المماثلة وأثبت السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. أنا وأنت قد نرى لكن لحدود، قد نرى الذي أمامنا لكن لا نرى من خلفنا، قد نرى الذي أمامنا لكن لا نرى ما فوقنا وما تحتنا، ولا عن يميننا ولا عن شمالنا إلا إذا استدرنا، لكن يا ربي يسمع ويرى، يرى الخلائق أجمع. أنا وأنت قد نفهم إذا كلمنا شخص، إذا تكلم أمامنا عشرة في وقت واحد لا نسمعهم، فكيف إذا تكلم أمامنا 100 في وقت واحد لا نسمعهم؟ لكن ربي يسمع الخلائق أجمع، يسمع الإنس والجن والملائكة والدواب وكل شيء، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكان ينبغي لمن أنكر صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة أن يستحي على نفسه، أن يستحي على نفسه وأن يحافظ على عرضه من أن يوسم بأنه يرد كتاب ربه ويرد سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
نعم.
لا يا شيخ.
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، لو 5-6 مثلا قاعدين في مجلس علم بس مش في المسجد، يجوز ان احنا نأخر العشاء لحد المجلس ما يخلص ولا؟
لكن اذا سمعتم المؤذن فاجيبوه، اذا سمعتم المؤذن فاجيبوه، اذا كنتم في بيت مثلا من البيوت وسمعتم داعي الله ينادي حي على الصلاة فاجيبوا المؤذن. اما اذا كان امركم بايديكم والناس وانتم بعيدون عن الناس، لكم ان تؤخروا شيئا ما في الوقت الا ان تصلوا جميعا. اما اذا سمعتم المؤذن فاجيبوه. بارك الله فيك، والله اعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الحمد لله.
عندي بس استفسار صغير لحضرتك.
هاتي.
انا متزوج من سنه ونص، ومراتي ما كانتش حملت لسه، وانا زميلي قال ان انت مراتك هتبقى حامل في توأم ان شاء الله، فانا قلت له والله لو مراتي حملت توأم ان انا هسمي اسم يحيى وعلام. ودلوقتي مراتي حامل في توأم وعلى وش ولاده، وانا مثلا عايز اغير الاسامي ديت، فهل اشيل ذنب؟ انا مش متاكد ان انا حلفت قلت له والله او نادر شيء ما، فانا هشيل ذنب في حاجه زي كده ولا لا؟
كفر عن يمينك وسمي ما شئت.
جزاك الله خير.
كفر عن يمينك كفاره يمين، فان كفاره النذر كفاره يمين، وسمي ما شئت. لكن لماذا تعدل عن اسم يحيى وهو نبي كريم؟ والله قال لزكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، فربك الذي سماه، فسمي يحيى لكن من غير إلزام بذلك. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيكم.
وفيك.
لو سمحت، في رجل حلف على امرأته طلاق صريح قال لها أنت طالق، ولكن بسبب لفظ هي تلفظته، ولكن بعد كده لقوا إن اللفظ اللي هي قالته مش هو المعنى اللي فهمه، هل يقع؟
امرأة ظن زوجها أنها قالت شيئا أو فعلت شيئا ولم تقل ولم تفعل، لكن على إثر ظنه قال لها أنت طالق، لكونه ظن أنها بلغت كلاما مثلا ولم تكن صنعت ذلك، فهي واقعة تطليقة. والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخ.
تفضل تفضل.
عندنا سؤال، الله يجزيك بخير.
هاتي ما عندنا.
الناس يعطيونا العرف للدجاج واعطوها للبقر.
نعم نعم قاعد.
يعطيونا العرف للدجاج. لا دجاج دجاج.
دجاج؟
دجاج جاية. يعطيونا العرف اليوم.
ما أدري ما دندنتك، ماذا تقول؟
نعم؟
ماذا تقول؟ بارك الله فيك. تقول يعطونا الدجاج؟
نقول كانوا الناس عندهم العزل.
العزل؟ العزل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، وكشيء عارض أشير إلي به من بعض إخواني، أن بعض أهل الإفتاء تكلموا في النقاب مؤخرا وزعموا أن النقاب ثوب شهرة، ومن ثم فلا يجوز عندهم لبس النقاب لأنه شهرة، ومن ثم فإن النبي قد نهى عن ثوب الشهرة كما ذكروا. فأقول وبالله تعالى التوفيق إن هذا الكلام متعقب من وجوه كثيرة. الوجه الأول أن ما المراد بثوب الشهرة أولا؟ وهل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو نساء الأنصار لما خالفن ما عليه عموم الناس آنذاك ونزلت آية الحجاب فخرجن وكأنهن الغربان أو كأن على رؤوسهن الغربان من السواد، هل بذلك ارتكبوا مخالفة لكونهم خالفوا الناس واتبعوا ما في كتاب الله عز وجل؟ ثم هناك شيء في مسألة ثوب الشهرة، مع أن الحديث التي وردت في ثياب الشهرة جلها متكلم فيه ولا أكاد أعلم منها خبرا ثابتا، لكن على كل حال وإن ثبت الخبر فهناك تفريق بين ثياب الشهرة وثياب التعريف. فالأزهري الذي يلبس عمامة حمراء على رأسه أو يرتدي الكاكولة التي يسمونها الكاكولة والجبة كما يقولون، هل هذه تعد ثوب شهرة ونمنعه من ارتداء العمامة الحمراء على رأسي لأنها ثوب شهرة؟ أو هل الطبيب الذي يرتدي البالطو الأبيض لكونه طبيب يعرف بذلك، هل نقول إنك ارتديت ثوبا أبيضا بالطو فاشتهرت به من بين الناس فتمنع من ذلك؟ أو هل الشرطي الذي ارتدى زيا معينا أو ارتدى علامات معينة على كتفه توضح ماهيته ونوعيته ومرتبته، هل نقول له أنك تلبس ثوب شهرة، محرم عليك أن تلبس ثوب الشهرة كما تكلم هذا الشخص الذي تكلم؟ فليته سكت حفاظا على عرضه، ليته سكت حفاظا على علمه، ليته سكت حفاظا على دينه، ليته سكت حتى لا يضل أقواما ويصرف أقواما عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغريب أمر قوم ينزلون النصوص غير منازلها بغض نظرهم عن سلامة النصوص من ضعفها. فلو فرض وسلم بصحة النصوص هنالك فارق عظيم بين ثوب الشهرة في حال ثبوت النهي عنه وبين ثوب التعريف الذي يعرف به أصحاب المهن. وإذا الحمد لله مئات الآلاف بل ملايين من النساء الآن مرتديات للنقاب ويلبسن اللباس الذي كان يلبس في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأية شهرة هذه حتى تنزل النصوص في غير منازلها؟ ألا فليتق الله امرؤ تجرفه السياسات، ألا فليتق الله امرؤ غرته المناصب التي تزول ولا تبقى أبدا لأهلها؟ فكل ذي منصب عن منصبه سيزول ولا بد إن عاجلا أو آجلا، ولا يبقى له إلا صالح عمله، ولا يبقى له إلا صالح قوله، ولا يبقى له إلا دينه الذي يصاحبه في قبره. فليتق الله امرؤ فيما يقول وفيما يتكلم. حسبنا كتاب ربنا، حسبنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أقوال أئمتنا وعلمائنا رحمهم الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا سيدي في كفارة المغلظة، هذه الكفارة المغلظة
ماذا قلت فيها؟
يعني جامع في عياله في رمضان، يعني
جامع زوجته
في رمضان
في نهار رمضان.
نعم، فبده يصوم شهرين يعني متتابعين.
نعم، وبعد؟
فإذا كان في ذو القعدة ذو الحج بيجي في وسطهم اللي هو العيد،
أفطر يوم العيد وواصل بعد
يوم العيد فقط ولا الثلاثة أيام؟
لا، يوم العيد فقط، لأن أيام التشريق تصام في الواجبات. لأن الحاج الذي لا يجد دما للتمتع يصوم أيام التشريق على قول لفريق من الفقهاء. فأنت ألزم وأوجب عليك من رجل لم يجد دما للتمتع، فأفطر يوم العيد لأن الإجماع منعقد على تحريم صيامه، ثم واصل بعد العيد بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
معي سؤالان يا شيخ، كيف حالك؟
الحمد لله،
أدعو لي بالصحة والثبات يا شيخنا.
بارك الله فيك وثبتنا الله.
أقول لك معي سؤالان. السؤال الأول، ما حكم الصيام العشر الأول من ذي الحجة؟ والسؤال الثاني، لما صمي يوم التروية بالتروية؟ بس
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإجمالي الجواب على قول صيام العشر الأول من ذي الحجة، فإجمالي القول فيها أنها مستحبة، لأن الصيام عمل بر، ولأنه قد روي أن النبي صامه، لكن بشيء من التفصيل أقول وبالله تعالى التوفيق. ورد في الباب حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر في بيتي قط. وحديث آخر من طريق هنيدة بن خالد، مرة عن أم سلمة، ومرة عن حفصة، ومرة عن امرأة من أزواج النبي قالت: ما ترك رسول الله صيام العشر في بيتي قط. فامرأة من نساء النبي تنفي وهي عائشة، وامرأة من نساء النبي تثبت وهي إحدى المذكورات. حديث هنيدة بن خالد الحديث متكلم في سنده، وفيه بعض الخلاف في الإسناد. حديث عائشة أقوى سندا منه، فالحديث النافي أقوى من الحديث المثبت من ناحية الأسانيد. إن رمنا الجمع وأردنا فلنا أن نقول إن النبي صام في بيت امرأة من نسائه وأفطر في بيت عائشة، فيكون على إثر هذا القول أننا نصوم بعضها ونترك بعضها، نصوم أحيانا ونترك أحيانا، وهذا قول له أصحاب قائلون به كثيرون. وإجمالي القول فإن الصوم عمل بر، إن الصوم عمل بر، إن الصوم عمل بر. فالنصوص دل على استحباب الصيام، وهي كثيرة، كحديث: لغوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، إلى غير ذلك. فصم إن استطعت، وإن لم تصم أيضا فأنت مصيب للسنة على ما رواته عائشة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
والله يا شيخ مصطفى، أنا طالع طبعا حجة عن طريق الأردن، والمكتب طبعا أنا طالع معه الشركة اللي أنا طالع معها، قال لي يوم 7 ذي الحجة بيوديه، نطلع من المدينة على 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 على, على مكة
ان شاء الله.
هل بينفع ان انا اعمل التمتع ولا ما بيجوزش؟ وكيف ان انا اخلع الرداء الاحرام تبعي ولا ما اخلعش الرداء الاحرام تبعي؟
الحمد لله والصلاه انتهيت
ماشي. لا ما عاد بدك
تخلص. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فسؤال الاخ السابق عن يوم الترويه، لماذا سمي بيوم الترويه؟ اقول وبالله تعالى التوفيق، قيل ذلك لان الحجيج كانوا ياخذون الماء ويذهبون به إلى منى، يتجهزون استعدادا لما سيبقون هنالك من أيام، فكانوا يحملون الماء ويذهبون به إلى منى، والله أعلم هذا. وعن سؤال الأخ أنه سيذهب متحركا من المدينة إلى مكة، إلى مكة في اليوم 7 من ذي الحجة، فعليه إذا جاء إلى مكة واعتمر فقد يدخل في اليوم 8 أو يكون في ليلة اليوم 8، فكيف يصنع؟ هل يتمتع أو أنه يفرد لأنه ليس هناك وقت يتمتع فيه؟ وهل يلبس الملابس ويقلع الإحرام أم لا؟ أقول كل ذلك جائز، جائز لك أن تعتمر ثم تتحلل بالتقصير، ثم تبقى ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أقل أو أكثر وتهل بالحج، ولا يلزم أن تقلع ملابس الإحرام، فإن العبرة ليست بالملابس في هذه الحال، لأن التحلل قد حصل بالتقصير. فإن شئت فاعتمر، وإن شئت فأفرد بالحج، كل ذلك جائز في حقك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا اللي اتصلت بحضرتك فضيلة الشيخ من شوية بخصوص الطلاق، ما سمعتش الخط قطع، هل يقع الطلاق ولا لا يقع؟
محسوبة تطليقة. محسوبة تطليقة.
محسوبة؟
قالها عامدا متعمدا محسوبة تطليقة.
لا، هو كان يقصد شيء وأنا كنت أقصد شيء ثاني.
هو قال ظن
أن بيقول أنا رفضت لفظ، قال لي أنت طالق. أيوة. بعد كده قال لي لا، أنا ما كنتش أقصد المعنى اللي أنت كلمت بيه.
فهمت سؤالك جيدا والحمد لله، وهي محسوبة تطليقة.
طيب شكرا. مع الثالثة دي حضرتك فضلت الشيخ
أيا كانت.
ماشي شكرا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله.
كنت عايز أسأل بس بالنسبة للميقات أهل سلطنة عمان، لأن أنا قاعد في سلطنة عمان عايز أعرف الميقات.
بمحاذاة أقرب ميقات، أي ميقات لكم وأنتم في الطريق إلى مكة المكرمة؟ بمحاذاة أي ميقات أهل، لأن النبي ما ذكر ميقاتا لأهل عمان بل حدد المواقيت كما لا يخفى عليك لأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل مصر لأهل الشام الجحفة، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. فإذا حازيت أي ميقات لك أن تهل منه بمحاذاته والله أعلم. السلام عليكم. نعم.
لو سمحت يا شيخ مصطفى.
تفضل.
لي سؤال إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأولاني، لأن حدثت على زوجتي.
نعم. نعم.
حدثت على زوجتي عن زوجي بالطلاق.
حلفت على زوجاتك بماذا؟
بالطلاق.
ماذا قلت؟ ماذا قلت لها؟
المرة الأولانية مصطفى. قلت لها لو رحت عند أمك النهاردة هتبقى طارق.
معلق.
ما راحتش.
ما راحتش.
المرة الثانية.
إذا دي مش محسوبة، هذه لا تحسب.
المرة الثانية.
إيه.
لو قلت لها لو خرجت لو خرجت من البيت تبقى طارق. فرغتني ولكن لما أبوها جاء ياخدني روحتها معاه. لو أما والدها جاء ياخدني.
الأولى ليست بمحسوبة ولا شيء. الثانية احتياطا كفر كفارة يمين والله أعلم. السلام عليكم. ولا تحسب تطليقا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي عامك الحال عم الشيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
أشهد الله أن أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
أحبك كلمة شيخنا الأفضل والله.
بارك الله فيك. تفضل.
والله عم الشيخ كنت بقول لك كان عندي جاز أختي كان حلف عليها بالطلاق لو رحت بيت أبوك تبقى طالق وتبقى محرم عليها، عايزين نعرف في حكم الدين فيه.
قال محرم عليها فقط؟
قال انت لو رحت بيت أبوك تبقى طالق وتبقى محرم عليها.
محرم عليها زي أم أختي ولا محرم عليها فقط؟
لا محرمة فقط.
فقط. كفارة يمين.
كفارة يمين عم تحصلش طريقة؟
لا غير محسوبة. طلاق معلق وغير محسوبة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
يا شيخ.
نعم تفضل.
الله يخليك يا رب. والله يا شيخ عايز مثل بس في مثل.
تفضل يا أخي الكريم.
والله يا شيخ أنا حلفت على مرتي بالطلاق وقلت لها ان يعني كان في صار مشكله بيني وبين عمي وحلفت عليها بالطلاق ان هي ما تكلمش عمي.
وبعد
وبعدين عمي ما رجع معد عليها هو وعمتي فحكى لها السلام عليكم قالت عليكم السلام وسلمت عليها.
كفر كفاره يمين على النحو المذكور سابقا، اطعام 10 مساكين، ان عجزت فصوم 3 ايام وليست بمحسوبه تطليقه والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك سيدنا؟
الحمد لله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
جزاك الله خيرا.
وجزاك
الله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا له. تفضل.
سيدنا ما بل رجل يحفظ لكنه لا يحب جميعنا.
نعم نعم.
يحفظ 7 أجزاء من القرآن لكنه لا يحب أن يقف إماما.
لا يحب أن يقف إماما.
نعم.
وبعد
هناك أقل منه لا يجدون القراءة لكنهم يتقدمون، يعني هو لا يحب أن يقف نفسه في الإمامة.
طيب السؤال.
هل يأسم؟
هو لا يأسم لكنه ما أصاب الفقه ليس بفقيه.
نعم.
فإن الإمامة هذه فضل. قال الله تعالى لخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم إني جعلك للناس إماما، فما دام قد أوتي شيئا من كتاب الله ومتقن له فهو أولى بالإمامة من غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، إن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا الحديث. فهو متخلف عن الخيرات بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ربنا يعز حضرتك يا فضيلة الشيخ.
وياك.
معلش سؤالين ربنا يعزك. السؤال الأول لينا أخت توفي زوجها، هل يحل لها السفر للحج؟ هي في فترة العدة. والسؤال الثاني في حتة أرض جات لنا من الميراث، إحنا سايبينها للأيام يعني لظروف الأيام، تطلع عليها زكاة ولا لأ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الأخت التي في عدتها من وفاة زوجها هل تخرج للحج أم لا؟ هذه المسألة مما دار فيها الخلاف بين أهل العلم، وأختار رأي أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وهو جواز الذهاب للحج، ألا وهم علي وجابر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. فأولئك الأربعة من الصحابة وغيرهم من التابعين يرون أن المرأة يجوز لها أن تخرج للحج في عدتها من وفاة الزوج. وقال بعضهم، وهذا مروي عن ابن عباس ومدرسته، إن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، قالوا ولم يقل يتربصن بأنفسهن في البيوت. بينما ذهب فريق من الصحابة آخرون، أصح ما ورد عنهم من أسانيد ابن عمر، وروي من عن أبيه عمر من طريق سعيد بن المسيب عنه، وفيه ما قال، وعن عثمان وابن مسعود المنع من ذلك. والتعويل على حديث لكن في سنده مجهولة أو مجهول، وهو حديث الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري: خرج زوجها في طلب أعبد له قد أبقوا هربوا فأدركهم فقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. لكن هذا الحديث لا أراه يثبت، ففي السند من هو مجهول وهو لا يثبت. ولذلك فعائشة كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج للحج، كانت عائشة تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج للحج، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
فضيلة الشيخ، معلش أنا يعني كان عايزة أسأل سؤال بس يعني مصدقة شوية. معلش، امرأة حجت من سنتين وكانت تتناول حبوب حرف الحيض، وأثناء طواف الإفاضة يعني نزل شيء، فقالوا لها اسألي طبيبات. سألت طبيبات فهم قالوا ان ايه احنا هم ما يقدروش يفتوا في شيء زي ده، لكن ما بيعتبروهوش حيض. فما حكم هي طافت طواف الوداع لكنها لم تنوي بإفاضة؟
هي كانت طافت الإفاضة؟
كانت طافت الإفاضة لكن يعني شعرت بشيء وهي
ايوه افهم طافت. يعني دم الحيض نزل عليها في طواف الإفاضة؟
لا، لم يكن دم.
لم يكن دم؟
ليس دم، هو يعني شيء كالتراب كده يعني فرزت قبل الحيض.
إذا لم يكن دما وقد أفتتها الطبيبات أنه ليس بدم حيض فطوافوها للإفاضة صحيح ولا شيء عليها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أقول وبالله تعالى التوفيق. وكتتميم لما سبق من أمر الأضاحي أعود فأقول إن الأضحية كما سلف سنة مستحبة ولا معنى أبدا للتزهيد فيها، ومن يزهد فيها يأثم. فرب العزة سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فلا معنى لتردد متردد في الأضحية ولا لتوقف متوقف فيها، فمن كان موسرا قد وسع الله عليه، فهذا باب من أبواب الخير يؤجر عليه إن شاء الله. أما تحديد الأجر من وراء الأضحية، كم أجر المضحي؟ فأقول وبالله التوفيق لم يثبت خبر في تحديد أجر المضحي كم هو، إنما الأجر ثابت لقوله تعالى: لكم فيها خير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وبين أنها نسك من الأنساك بدليل قوله: لما ضحى رجل قبل الصلاة شاتك شاة لحم ليست من النسك في شيء، ليست من النسك في شيء. فدليل على أن الأضحية نسك، عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه. ولقد قال الله في كتابه الكريم: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. هذا ويجدر بالمضحي أن يتعاهد أهل بيته ونفسه، نفسه أهل بيته من الأضحية بشيء، وكذلك يتعاهد أقرباءه خاصة الفقراء، وإن تعاهد المؤسرين منهم بالهدية فحسن إن كان مستطيعا. أما تعاهد الفقراء ففيه ثواب عظيم، وكلما تحريت من هم أشد فقرا كلما ازداد ثوابك، كلما بحثت عن الفقير المعوز الأشد إعوازا كلما عظم أجرك. قال تعالى في كتابه الكريم: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فمن قوله تعالى وأطعموا البائس الفقير ما يدل على أننا نتحرى أهل الفقر شديد الفقر. قد قال تعالى في كتابه الكريم: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فكلما وقعت الصدقة أو وقعت الأضحية أو وقع لحمها في يد من هو أشد فقرا واحتياجا، مسكين لسقت يده بالتراب من شدة الفقر، فالأجر في ذلك بإذن الله أعظم، الأجر في ذلك أعظم. وإن كان قريبا لك فالأجر مضاعف. الصدقة على القريب صدقة واصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. فهلموا بارك الله فيكم يا أهل اليسار، يا أهل الثراء، يا أهل المال، إلى إحياء تلك الشعيرة التي ذكر ربكم أن لكم فيها خير. واحذروا أيضا من فعل بعض أصحاب المزارع، فإنهم يروجون لأبقارهم ولأغنامهم ويبيعونها قبل السن المشروعة، فيبيعونها لسمنتها. فأقول على القائمين على الجمعيات وعلى الأفراد أن ينظروا إلى السن، فإن السمنة لا تقوم مقام السن كما أسلفت، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. هذا وبين يدي الانتهاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا ما كان منا من زلات، وأن يتقبل منا ومنكم الصالحات، اللهم آمين. أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة بحفظه، وأن يجعل قناتهم دائما وأبدا رائدة سباقة بالخير، ويجعل أهلها والدعاة فيها من أئمة الهدى، وأن يبارك فيها وفي العاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات في أنفسهم وذراريهم، وأن يزيدنا وإياكم إيمانا، اللهم آمين. إخواني بارك الله فيكم، لا تغفلوا أبدا عن الفقه في الدين حتى تموتوا، فتعلموا حتى تموتوا، تعلموا فإنها قربة من أعظم القربات أن تتعلموا دينكم. العلم يرفعكم الله به درجات، كما أنك تتصدق فتثاب، تصلي فتثاب، تضحي فتثاب، كذلك تعلم وانوي النية الصالحة بهذا العلم يرفعك الله درجات. لا أدل على ذلك من قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهلموا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، هلموا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلموا إلى الوحيين بارك الله فيكم، وانهلوا منهما. إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، دائما وأبدا رطبوا الألسنة بذكر الله امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بارك الله فيكم، اعلموا أن الله يذكركم إذا أنتم ذكرتموه، إن في أنفسكم ففي نفسه، وإن في ملأ ففي ملأ خير من ملائكم. ألا فطمئنوا القلوب بذكر الله عز وجل ورطبوا بها الألسن، ألا فلتتنزل عليكم الملائكة ما دمتم لله ذاكرين، ألا ولتخنس شياطينكم عنكم، ألا ولتحفكم الملائكة ولتغشاكم السكينة وتتنزل عليكم الرحمات. فاذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا وسلموا دوما على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. جزاه الله عنا خير الجزاء، جزاه الله عنا خير ما جاز به نبيا عن أمته، جعله الله شفيعا فينا وفيكم. امتثلوا أمر ربكم يا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليما. ارغبوا في الأجر والثواب، من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة، قاله النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. ألا ولا تغفلوا دائما عن الاستغفار امتثالا لأمر الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروني أغفر لكم، ثم دفعا للمصائب وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ثم استدرارا للأرزاق وطلبا لها، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجمعنا بكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي. إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فاسعدي. لا تخضعي بالقول حتى لا تسلمي،
لا تغفلي
عن ذكر ربك واحمدي. صوني أمانته العظيمة واحفظي، لو بالطهارة في حجابك يا ابنتي، نور تألق في جبينك فقت